بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بمسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني.
رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت:
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فتقدم معنا في درسنا الماضي مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهو التغليظ والتشديد على تحريم الوسائل المفضية إلى الشرك كعبادة الله عند قبور الأولياء والصالحين. فإذا كان التغليظ والوعيد جاء لهذه الوسائل فالمقاصد أشد وأشد، فعبادتها أشد نكيراً. والناس اليوم خالفوا ذلك وتهاونوا لا في الوسائل ولا في المقاصد، فيرون كثيراً من الناس يعبد الصالحين، يستغيث بهم، ينذر لهم، يعبدهم، يتوسل بهم فضلاً، فيتهاونون فيه ويسكتون عنه فضلاً عن الوسائل التي توصل إلى هذه المقاصد كالذهاب إلى القبور والدعاء عندها وإقامة الموالد والذبح عندها والنذر عندها والدعاء عندها، كل هذا من البدع ومن وسائل الشرك. فقد جاء التغليظ فيه، وبناء كما جاء في الحديث بناء القبور، بناء المساجد على القبور، لأنها تفضي إلى الشرك الأكبر. ولهذا يقول شيخ الإسلام الذي نقله شيخ الإسلام محمد بن الوهاب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهؤلاء الذين جاء ذكرهم في الحديث جمعوا بين الفتنتين، أي التي فتنتهم على التوحيد وأوقعتهم في الشرك الأكبر، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور أي تعظيم أصحاب القبور وعبادتها وعبادة الله عندها، وفتنة التماثيل أي صوروا الصالحين. فلما صوروا الصالحين، وكان مقصد الأولين أنهم إذا رأوا تلك التماثيل والصور للصالحين تذكروا الله فعبدوا الله، لكن تلك التماثيل فتنتهم عن التوحيد وعن عبادة الله فعبدت، فبدل أن تكون وسائل في ظنهم أصبحت مقاصد، فعبدت من دون الله عز وجل. فلهذا جاء الوعيد والتشديد والتغليظ في تحريم هذه الوسائل المفضية إلى المقاصد الباطلة والشرك. فعن عائشة أن أم سلمة، وذكرنا أن أم سلمة كانت ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وكانت ديار النصارى مع زوجها أبي سلمة الذي مات سنة 62، مات قبل ذلك، مات سنة 4 وقيل سنة 3، وهي تزوجها بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وماتت سنة 62. ذكرت هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، أنها بأرض الحبشة، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي أولئك النصارى الذين وقع فيهم الشرك الأكبر، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. أي بسبب شركهم بالله عز وجل، فهم وقعوا في فتنتين أوصلتهم إلى الشرك: بناء المساجد على القبر، قبر الصالحين، وصوروا في تلك الأماكن الكنائس صور الصالحين، فكلاهما من وسائل الشرك، وفتنت الناس عن التوحيد، فعظم أصحاب القبور فعبدوا من دون الله. هذا يدل على أنه لا يتهاون بالوسائل الموصلة إلى المحرم، سواء كانت توصل إلى الشرك أو توصل إلى البدع الكبيرة. ومن نظر إلى الفرق التي ظهر منها الكفر والبدع المغلظة وجد أنهم نشأوا عن صغائر البدع، فتهاون الناس فيها فأصبحت كبارا. أولئك، قوله أولئك شرار الخلق عند الله، قال الشيخ عبد الرحمن في فتح المجيد: وهذا يقتضي تحريم بناء المساجد، هذا يقتضي تحريم بناء المساجد على القبور، وقد لعن من فعل ذلك. قال القرطبي، نقل عن القرطبي: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها، أي ليتأسوا بأصحابها في عبادتهم وصلاحهم لما ينظرون لها أن هؤلاء ناس صالحين كانوا يعبدون الله، ففي نظرهم أن هذه التماثيل تذكرهم بعبادة أولئك واجتهادهم وصلاحهم فيتأسون به، ولكن مع مرور الأيام عبدت، لما نسي العلم ومات أولئك لبس عليهم الشيطان بأن هذه الصور لأولئك الصالحين أنهم كانوا يعبدونهم. قال: وإنما صور أوائلهم الصور ليتأسوا بها، أي اتخذوا وسيلة غير مشروعة، فكانت سبب لإيقاع أبنائهم وأحفادهم في الشرك الأكبر. وهذا من التساهل في البدع والمحرمات، لأنها تفضي إلى الكفر والمروق من الإسلام. وهذا سبب شدة السلف على صغائر البدع، لا يتهاونون بل ينكرون البدع كلها بناء على توجيه نبيهم صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، إياكم ومحدثات الأمور مطلقا. كل محدث سواء كان صغيرا في نظر الناس أو كبيرا، كل محدثة في الدين يجب إنكارها من أول شأنها حتى لا تعود كبارا. وكما أسلفت، من نظر إلى الفرق كالشيعة والصوفية وغيرهم من الخوارج بدأوا بصغائر البدع، ثم تطور الأمر معهم حتى أصبح فيهم البدع المغلظة التي تخرج من دائرة الإسلام، كإنكار الله وصفاته، وكعبادة الأولياء كما عند الرافضة، والذبح لغير الله، وادعاء العصمة للأولياء والأئمة، وأنهم يعلمون الغيب، والصوفية يعتقدون في الأولياء أنهم يحركون الكون ويدبرون الكون. كل هذه أتت من الوسائل التي بدأها أولهم فيها ولم يجدوا نكيرا لها، فنشأت وكبرت حتى أصبحت بدعا كبارا تخرج أصحابها من دائرة الإسلام والسنة. قوله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ذكره المصنف أي شيخ الإسلام محمد بن الوهاب تنبيها على ما وقع من شدة الفتنة بالقبور والتماثيل، فإن فتنة القبور كالفتنة بالأصنام أو أشد. ما الذي أوصل قريشا إلى الشرك الأكبر؟ اتخاذ الأصنام. ما الذي أوصل قوم نوح إلى الشرك؟ فبناء على ذلك أرسل الله نوح عليه السلام التصاوير. وكذلك ما ضل النصارى من اتخاذ القبور، اتخاذ المساجد على القبور تعظيما للصالحين، واعتقاد أن العبادة عندها عند القبور بركة، وأن منزلتها أعظم من منزلة العبادة عند غير القبور. وهذا يدل على مشابهة الصوفية والرافضة لعقائد النصارى، فهؤلاء أخذوا طريقتهم من طريقة النصارى. فالنصارى كما ذكرت أم سلمة لما هاجرت، رأت في كنائسهم أنهم يبنون مساجدهم أو كنائسهم، المراد بمساجدهم أي كنائسهم، وإنما أطلقت المساجد، أو في الحديث بنوا على قبره مسجدا، أي المسجد هو الصلاة، المراد به الصلاة، المراد به المكان الذي يصلى فيه يعبد فيه لله. فهؤلاء كانوا يبنون الكنائس والبيع على القبور، قبور الصالحين، ففتن الناس بذلك، فعظمت القبور فعبدت من دون الله عز وجل. وجمعوا بين أيضا أمرين: أمر بناء المساجد على القبر واتخاذ الصور للصالحين. ولهذا جاء تحريم التصوير سدا للذريعة، وجاء النهي عن الصلاة في مكان صور، وجاء النهي عن الصلاة في القبور وإن كان لم يقصد بها ذات المكان أو القبور، مجرد الصلاة في القبور منهي عنه لما تؤول إليه من التشبه بأولئك الذين يعبدون الصالحين، وبناء على ذلك بنوا على قبره مسجدا. قال شيخ الإسلام، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن نقلا عن شيخ الإسلام بن تيمية: وهذه العلة، أي الفتنة بالأصنام والقبور، وهذه العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن النفوس قد أشركت بتماثيل الصالحين، وتماثيل يزعمون أنها طلاسم كالكواكب ونحو ذلك، فإن الشرك بقبر الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. ولهذا تجد أهل الشرك، انظر لدقة الكلام، يتضرعون عندها، يتضرعون عند القبور ويخشعون ويبكون عند القبور أشد من عبادتهم لله، أشد من تضرعهم لله. قال: ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر، لأن هذين المكاني، المكان والزمان، هو محل الخشوع. الصلاة في بيوت الله أكثر خشوعا من الصلاة في البيوت، وكذلك قيام الليل في وقت السحر هو مظنة الخشوع والطمأنينة في الصلاة. ومع ذلك تجد أهل الشرك خشوعهم عند أصحاب عند القبور وخضوعهم لها أشد من ممن يخضع لله في المسجد أو في وقت السحر. وهذه هي الفتنة التي سببتها لهم تعظيم القبور والصالحين. ثم قال: ومنهم من يسجد لها وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجون في المساجد، يعني يرجون في صلاتهم عند القبور ودعائهم عند القبور يرجون من البركة واستجابة الدعاء أشد مما يجدونه في الأماكن المشروعة والأزمنة المشروعة، في المسجد أو في عرفة أو في الكعبة الطواف أو في الأزمان، زمن الصيام أو زمن السحر. هؤلاء من فتنتهم، من فتنة الشيطان لهم وتزيين الشيطان لهم، أنك تجد يبكون عند القبور، حتى أنه يظن الواحد منهم في خشوعه وطمأنينته في ذلك المكان الذي زينه الشيطان لهم أنهم على الحق، وأن من هو وأن الموحدين كما مر معنا في رسالة الأصول الست أن فعلهم تنقص للصالحين وأن عندهم قسوة، قسوة القلب، كل هذا من تزيين الشيطان لهم، زين لهم الشرك وعبادة القبور وأصحابها. قال وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها عند القبور والدعاء ما لا يرجون في المساجد، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها، أي نهى عن اتخاذ القبور مساجد ونهى عن الغلو في الصالحين لأنها وسائل لإيقاع الناس في الشرك. قال حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجد، كما نهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها لأنها أوقات يقصد المشركون فيها الصلاة للشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ أي عند طلوع الشمس وعند غياب الشمس لأن المشركين كانوا يتحرون طلوع الشمس ليعبدونها وغروبها ليعبدونها، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين حتى لا يكون فيهم شبه بالمشركين الذين يعبدون الشمس، فنهى أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد ما قصده المشركون سدا للذريعة، انظر العلة، وإن لم يقصد عبادة الشمس كالمشركين ولكن نهى عن التشبه بهم سدا لذريعة الوقوع في الشرك. الآن لما بعض المسلمين عظم الصالحين ثم بنى على قبره مسجدا شابه النصارى فوقعوا في الشرك الأكبر. الآن لو نظرت إلى حال كثير من المسلمين في البلاد الخارج تجد هذا تعظيم القبور وعبادة أصحابها ويتبركون بها ويجدون الخشوع فيها أكثر من المساجد، بل هجرت المساجد، هجرت المساجد المشروعة وعبدت القبور، وأصبح هؤلاء يبحثون عن المساجد التي فيها قبور لأنه زين الشيطان لهم أن بركتها أعظم من بركة المساجد الخالية من القبور. قال وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ولرسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله، فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصلاة عند القبور منهي عنها، وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد. فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد، هذا من أعظم أسباب الوقوع في الشرك الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد، بناء مساجد عليها، هذا من أكبر أسباب الشرك ومن أعظم المحدثات التي حصلت عند المسلمين، عند بعض المسلمين اتباعا لما يفعله النصارى في كنائسهم. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه، وقد صرح عامة الطوائف أي طوائف أهل الإسلام أهل السنة بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة، وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، وإنما المراد بالكراهة في اصطلاح العلماء المتقدمين التحريم، لأن الكراهة جاءت بلفظ القرآن على أنها للتحريم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أي حرم عليكم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكره إليكم كثرة السؤال وإضاعة المال وقيل وقال. الكراهة هنا المراد بها كراهة التحريم. قال وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. انتهى كلام الشيخ الإسلام الذي نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله تعالى. فالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم سلمة ما رأته في الحبشة من أن النصارى يبنون مساجدهم على قبور صالحيهم ويتخذوا تماثيل، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم بأنهم شرار خلق الله، لأن فعلهم هو الشرك والكفر، لأن شرار الخلق عند الله هم المشركون والكفار، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، لأن الله تعالى بعد موت عيسى عليه السلام يبقى المسلمون سنوات بعده، بعد ذلك يرسل الله ريحا طيبة تأخذ أرواح المؤمنين، فلا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله، لا يبقى فيها إلا شرار الخلق الكفار وعليهم تقوم الساعة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد، ونهى عن الصلاة في القبور عندها لما تؤول به للناس إلى الشرك الأكبر والمروق من الإسلام. نعم.
ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خليصة ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه.
تذكر عائشة اللحظات الأخيرة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نزل مرض الموت أو ما يقتضيه من نزول الملائكة وملك الموت. طفق، وفي لغة طفق، والصحيح طفق، هذا صح، أي نزل، أي طفق أي جعل لما نزل به المرض. طفق جعل يطرح خميصة، كساء، كساء له أعلام، هذا الخميصة أي قطعة قماش كان يضعها على وجهه صلى الله عليه وسلم، فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه، فقال وهو كذلك في هذه الحال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، أي يحذر أمته أن يصنعوا ما صنع اليهود والنصارى من اتخاذ القبور مساجد. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، ومن تعظيمه أمر التوحيد ومعرفته بخطر الشرك وتحذير أمته من الشرك وما يوصل إليه من أسباب. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. ولولا ذلك، تقول عائشة، لولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي أن يحصل ما معه كما حصل عند اليهود والنصارى. واللعن يدل على التحريم، لعن الفاعل على هذا الفعل يدل على تحريمه، وهو الطرد من رحمة الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يبين أن من فعل مثل ذلك حل عليه من اللعنة ما حل على اليهود والنصارى. فاللعنة ليست خاصة باليهود والنصارى، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. اللعن لهم كان سببه اتخاذ القبور مساجد، فليس الأمر خاصا باليهود والنصارى هذا اللعن، بل كل من شابههم وإن انتسب للإسلام فهو مطرود من رحمة الله، ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله يحذر ما صنعوا، قال رحمه الله: الظاهر أن هذا من كلام عائشة رضي الله عنها، لأنها فهمت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تحذير أمته من هذا الصنيع الذي كانت تفعله اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، فإنه من الغلو في الأنبياء ومن أعظم الوسائل إلى الشرك، ومن غربة الإسلام أن هذا الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعليه تحذيرا لأمته أن يفعلوا معه ومع أن يفعلوه معه صلى الله عليه وسلم ومع الصالحين من أمته، قد فعله الخلق الكثير من متأخري هذه الأمة، واعتقدوه قربة من القربات كما يحصل عند أصحاب القبور من أهل التصوف الرافضة، يظنون أن الذبح عند القبور والصلاة عندها والدعاء عندها من أعظم القربات إلى الله، وكما أسلفنا تجد أحدهم يخشع في دعائه ويبكي ويتضرع أكثر من خشوعه وتضرعه في المسجد أو في أزمنة الأزمنة التي فيها يحصل فيها الخشوع كالسحر. قال: وهو من أعظم السيئات والمنكرات، وما شعروا أن ذلك محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال القرطبي في معنى هذا الحديث: وكل ذلك لقطع الذريعة المؤدية إلى عبادة من فيها، كما كان السبب في عبادة الأصنام. انتهى. قوله: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي قبره صلى الله عليه وسلم، وأمرهم أن يدفنوه في المكان الذي قبض فيه، ما يخرج إلى خارج بيته حتى لا يعبد، فلم يبرز لا في رفع القبر ولا في مكان بارز خارج البيت، كل ذلك صيانة وحماية لجناب التوحيد ورحمة بالأمة وسدا للذريعة. قال القرطبي: ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأعلوا حيطان تربته وسدوا المدخل إليها وجعلوها محدقة بقبره صلى الله عليه وسلم، ثم خافوا أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين، فتتصور الصلاة إليه بصورة العبادة، فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى لا يتمكن أحدا من استقبال قبره. وهذا كله من فقه الصحابة لشأن التوحيد وحماية منهم لجناب التوحيد وسدا لذريعة اتخاذ القبر مسجدا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.